أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا زال في مسألة البيع الفضولي. بيع الفضولي تحدثنا عنه في الدرس السابق بفكرة البيع الفضولي ومعناته أنه بيع من لا يستحق أو ما لا يستحق. مهم وسولفنا لكم البارحة الرواية القصة مع رواية عروة البارقي في بيع الشاة وكذا على شكل قصة حتى تصير أكثر ترسخا في أذهانكم. وصلنا إلى مسألة 69. قال: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي فإن أجازه المالك أجاز البيع. يعني شنو؟ يعني أنا مثلا أتعامل مع زيد أخذ كتابي على نحو الاستعارة مثلا، أو هو عندي الكتاب فأنا قلت له لا تبيعه، كتابي ما أريدك تبيعه، وهو راح باع زيد يعتبر بائع فضولي. أنا نهيت عن البيع قبل أن يبيع، ثم بعد ذلك باع زيد كتابي، إجا قال بعت كتابك بألف دينار، فإذا أنا أجزته بعد أن علمت أنه باع كتابي، مثلا شفت الألف دينار يناسبني، أو لقيت كتاب بدالة أفضل إلى أمني، أو إلى آخره من مسببات الإجازة، فأجزت بيع الفضولي، أجزت قلت له خلاص هاي خوش بيع، أعطيني الألف دينار، هذه إجازتي، تصحح البيع لو ما تصحح البيع؟ يقول تصحح البيع. فنتبع المسألة من الأول. قال: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، قلت زيد لا تبيع كتابي، فباعه، فإن أجازه المالك أجاز هذا البيع صح البيع، ولا أثر للمنع السابق على البيع في البطلان، ما يأثر، ما يعتبر البيع باطل. بس عندنا قانونيا مرت علينا قبل هاي المسألة اللي هو بأول هذه الصفحة آخر الشرط الرابع: الإجازة بعد الرد لا أثر لها. يعني هاي قانون كتبوا عليه قانون رقم واحد، حكم رقم واحد، مبنى رقم واحد. الإجازة لقيتوها بالسطر اللي فوق هاي المسألة، الإجازة بعد الرد لا أثر لها. يعني لابد أنه نعيد العقد، هذا قانون رقم واحد. وعندنا قال: ولكنه لا يخلو عن إشكال. فإحنا إيش نحتاج؟ نحتاج إعادة لصيغة العقد مثلا. وأما الرد بعد الإجازة، هذا قانون رقم اثنين، وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما. يعني متفق عليه، خلنا نقول إنه الرد، أنا إذا وافقت قلت له إجا قال بعت كتابك من غير ما أنا أدري، طبعا بغض النظر كتابي، داري، بستاني، جهاز حاسبة من هالقبيل، هذا شات، أعم البيع أي شيء يشمل يعني. فإذا أجزته وبعد ذلك بطلت، قلت له لا ما أجزتك، أو رفضت الإجازة، رفضي ما إلى قيمة، لأنه خلص بمجرد ما أنا أجزت صار أكو نقل وانتقال، صار أكو تحقق للنقل والانتقال، فهذا الرد مالي اللاحق، الرفض التالي ما له قيمة اعتبارية. بلي تفضلي، واضح؟ فما له. فهذن القانون ينسجلوهن لأن عندنا بهن شغل مهم كلش، هي المباني راح ترتبط على هذا. بينما القانون رقم واحد إيش كان؟ قال: الإجازة بعد الرد لا أثر لها. يعني إذا أنا قلت له لا ما أقبل تبيع كتابي، ما أقبل تبيع داري، وبعد ساعة ساعتين قلت له لا خلاص وافقت، قنعني مثلا بتعبيرنا، أقنعني على أنه أنا أوافق، فهذه الموافقة ما لها أثر، لأن لغت العقد موافقتي على بيع الفضولي، ثم بعد ذلك رجوعي عن هذه الموافقة، هذا الرجوع لا أثر له لأنه صار نقل وانتقال. أو أنا من ردية رفضت العقد، اللغى العقد، ثم بعد ذلك وافقت، موافقتي التالية هم ما لها قيمة. ليش ما لها قيمة؟ لأنه العقد ماكو عقد، يعني بتعبير المناطق سالبة بانتفاء الموضوع. ذن القانونين تثبتوهن، تكتبون بين قوسين مهمات عندنا عليها ترتبط الأحكام، واضح؟ زين هسه واحد يقول شيخنا لعد هذه مسألة 69 شو تختلف عن القانون اللي قلت لنا يا القانونين؟ نقول لا، هنا الرد، هنا المنع من البيع ما اجى بعد البيع، المنع من البيع ما اجى بعد البيع وإنما كان قبل البيع. فعندنا منع أولا، اثنين عندنا بيع فضولي، ثلاثة عندنا إجازة، فالإجازة مصححة للبيع اللي فوقها. سلو ترقموهن، أولا منع، منع قبل البيع هذا ما على قيمة لأن ما متحقق، نهي عن شيء لم يقع. اثنين اللي بعدها إنه عندنا بيع فضولي، ثلاثة رقم ثلاثة عندنا إجازة لهذا البيع، فالإجازة تتحقق ونافذة والعمل بها تام، فلا أثر للمنع السابق. أما إذا كان المنع رقم اثنين نخليه، يعني أولا البيع الفضولي، اثنين المنع، ثلاثة الإجازة، هاي ثلاثة تقدرون تشطبون عليه، رقم ثلاثة تشطبون عليه، رقموها ويا هذا الكلام اللي أقول لكم اياه. أولا بيع فضولي، اثنين إجازة، ثلاثة منع من البيع، هذا المنع لا اعتبار به، المنع لا اعتبار به جزما قال، واضح؟ فإحنا نريد بعد البيع الفضولي شنو اللي كان هو هذا اللي مفعله، اللي بعد البيع الفضولي إذا أكو إجازة الإجازة نافذة، إذا أكو منع المنع نافذ لا غير العقد. فاللي بعد البيع الفضولي النقطة اللي تخلوها سواء كانت إجازة أو منع هو هاي النقطة المعتبرة، واللي بعده يكون لاغي، واضح؟ فعندنا بيع فضولي واللي بعده شنو؟ إجازة، الإجازة نافذة، منع، المنع نافذ. فالرد بعد المنع لا قيمة له، الإجازة بعد المنع لا قيمة لها، وهكذا. بس مرة على نحو الاحتياط الوجوبي في تجديد العقد، ومرة لا أصلا بالجزم عبر عنها بذيك المباني. مسألة 70، إذا علم من حال المالك بدون تصريح، من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه، زيد يقول أنا شعرت بيك أنه أنت ما عاجبك هذا الكتاب وقلت خلي بيع كتابك، طبعا من باع كتابي بدون إذن من عندي هذا يعتبر البيع شنو؟ بيع فضولي، متفق عليه منتهين منه، هذا البيع يعتبر بيع فضولي. زين، فيقول زيد أنا استشعرت من عندك أنه الطبعة ما عاجبتك، مثلا لون الكتاب ما عاجبك من هالقبيل هذا، فبعته. زين، أنا هذا زيد الفضولي، خلينا نمثل بيني وبين زيد، زيد فضولي راح يبيع كتابي، زيد من باع كتابي أنا ما آذله، ما دام ما آذله، لا زيد هو مالك للكتاب حتى يبيعه، ولا وكيل ولا ولي ولا مأذون ولا وصي على أساس يبيع الكتاب، فإذا ما يحمل واحد من هالأربع خمس عناوين يعتبر هذا البيع فضولي. المهم زيد يقول والله أنا شعرت بيك، حسيت، ظنيت، اعتقدت، هاي الكلمة اللي يقولوها دائما، تصورت أنه أنت توافق، عبالين تتوافق من هالكلام هذا. خلينا نشوف المسألة شنو راح تتم. قال إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه، شنو الحكم؟ لم يصح، لم يصح البيع. لماذا؟ لأنه بدون تصريح من عندي، لا قولا ولا فعلا ولا إشارة ولا كتابة، فعلى أساس يروح يبيعه؟ والله استشعر من حالي، يعني أنا من قلبت الكتاب أو ما خليته بالمكتبة، رميته بالأرض، مو معناتها معرض عنه. انت يا زيد تفتهمت من عندي هذا الكلام، احتمال انا عندي غير قصد بيه. قال اذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه لم يصح، وتوقفت صحته، صحة البيع، على اجازة المالك، على الاجازة، الاجازة من قبل المالك، مو كافي يقول والله انا ظنيت واستشعرت واعتقدت لا، لابد أنه يأخذ إذن مسبق، سواء كان فعليا قوليا بكتابة بإشارة إلى آخره. واضح؟ هاي المسألة 70، مسألة 71. المسائل هاي ما صعبة يعني، إذا تمشي عندكم بسهولة يعني. واضح هاي المسائل عندكم بدنا نشرحها؟ جيد. مسألة 71. إذا باع الفضولي، طبعا كلمة فضولي أكم عندي فد ملاحظة بها، كلمة لا بالعكس مثابرتكم، كلمة فضولي الناس من تشوف تقرأ كلمة فضولي أو بيع فضولي يتصوروها شتومة غلطة إهانة، بالحقيقة هي لا، المراد منها هو المصطلح الفقهي، المصطلح الفقهي أنه باع بدون تخويل، باع بدون تخويل، تقدرون تعبرون هذا التعبير أو أي تعبير آخر من عندكم. فكلمة فضولي عندنا بالمجتمع الخارجي أنه شتومة غلطة إهانة، أي لكنه المراد من عندها هنا لا تختلف، فأكوش من هل أريد يعني أبين لكم هاي النقطة اللي قد تقدح في أذهانكم. فأنا هسه من أبيع مثلا كتاب أخوي هو ما موافق لي، هذا يسموني أنا بيع فضولي، بيعي بيع فضولي، هاي مو شتومة ولا غلطة، وإنما حكم شرعي أخذت هذا هذه الصفة. سيدنا اي هذا في المجتمع الخارجي مو بالمصطلح الفقهي. طبعا اكيد يعني زيد هسه من باع الكتاب بدون اذني، بدون موافقتي، بدون تصريح من عندي، باع الكتاب، المبلغ اللي استلمه زيد يعطيني اياه لي، لا مو بس في هذه المساله، في كل المسائل، من يبيع الكتاب يجيب الثمن لي ينطيني، اكيد هو المبلغ لي راح يصير يعني للمالك الفعلي، بس هيك باع يعني ما راح يستفيد شيء، ما راح يستفيد شيء. واضح طلال؟ زين. قال مسألة 71، إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه، الفضولي اللي هو زيد باع الكتاب، كتابي أنا الخاص بي، باع زيد باع عن نفسه مو عني، الفضولي من يبيع عن صاحبه نسميه بيع فضولي، زيد من باع الكتاب بالمرحلة الأولى قال بعت هذا الكتاب عن الشيخ خلص هاي بيع فضولي، أما هالمرة زيد باع الكتاب عن نفسه مو عني يعني جعل نفسه هو المالك. قال في مسألة 71، إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك لذلك الكتاب، احنا مثلنا على الكتاب ما بيها بأس، انتو خلوا أمثلة أخرى مو إلا يعني شات مثلا، قلم مثلا، دار، بستان إلى آخره، سواء كان المال عظيم أو حقير يعني إلى قيمة اعتبارية ضخمة أو بسيط، لاعتقاده أنه مالك لذلك المال أو لبنائه على ذلك، بناءه يجوز يبيع أموال غيره، ليش؟ لأن هو أجا مثلا جلس بداري وأنا ما موافق له، تصور أنه صار ملك إله ويقدر يبيعه، وهذا يعتبر غاصب، غاصب، بس يقول لا خلاص أنا مدام قعدت بي صار إلي، أو مدام انطاني أو صار شهر ما داعاني بي صار إلي، اعتقد هيك اعتقاد، بينما هو غاصب هذا يعتبر. قال أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب بناه أنه يجوز بيع الأموال اللي غصبها صارت ملك إله، فأجازه المالك لنفسه، أجاز البيع المالك لنفسه، صح البيع ويكون الثمن له للمالك لا للغاصب لا للفضولي. فهسه زيد من باع كتابي بهاي المسألة، مسألة 71، من باع كتابي ما باع نيابة عني ويدرب نفسه فضولي، لا، باع على أنه شنو؟ باع على أن الكتاب له، سواء كان غاصبا أو مغاصب أعم من ذلك، المهم أنا من أجزت هذا البيع، طبعا أجزت بيع كتابي، قلت زيد باع كتابي غصبا، حرام خطية هذا اللي اشترى خاف حرام عليه وكذا، أنا أجزت البيع، هاي الإجازة صحيحة مصححة للبيع، وينتقل الملك إلى المشتري، والثمن لابد أنه يرجع إليه. هسه زيد أعطاني الثمن أو لم يعطيني الثمن بالنتيجة، لكن البيع تم صحيح، يعني صار أكو نقل وانتقال للملكية. طبعاً إحنا بنقول إجازة البيع تترتب عليها كل بقية الأحكام من نقل وانتقال ووجود الخيارات السبعة أو الـ11 إلى آخره. إيه مرة مشتبه ومرة متعمد، فبهاي المسألة متعمد باع، باع يعتقد أنه مالكاً له أو غاصباً، والغاصب يصير يبيع، يعني الغاصب يملك يعتقد زيد، فبالتالي بالنتيجة أنه من أنا أجزت مثل هذا البيع رغم أنه ما باع عن صاحبها زيد، ما باع عن المالك الفعلي اللي هو آني، وإنما باع عن نفسه، مع ذلك الإجازة هذه ناقلة الملكية ويصح البيع. مسألة 72، لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني. الرضا احنا منين نريده؟ الموافقة، الإذن منين نريدها؟ من البائع لو من المالك؟ البائع احنا سميناه فضولي، فلا بد أن يكون من المالك. قال لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، هاي مرت علينا، يقول من حاله، نقول ما يمشي عندنا حاله، لابد انه يريد تصريح بالإجازة، تصريح او فعل او إشارة او كتابة، ادز له رسالة مثلا، اقول له بيع كتابي، او أأشر له بإشارة باليد بالعين بالشفاه الى اخره، المهم اي إشارة يعرف من عندها تداول متداول هاي الإشارة انه بيع الكتاب مالي، او تصريح انا قلت له بيع كتابي بعد اكثر من هالتصريح، او فعل انا سلمته هو دا يبيع خاله بالبقى، انا جبت الكتاب اعطيته اياه حتى يخليه بالبسطية، او مثلا هو باع الكتاب مالي انا سلمته مثلا بستاني او داري وسلمته المفاتيح، سيارة سلمته سويتش السيارة من هالقبيل، هذا اخليت داري نقلت اثاثي لما اندرت بي انه باع. فهي كلها تصريحات، مرة التصريح يكون بالقول، ومرة بالفعل، ومرة بالإشارة، ومرة بالكتابة إلى آخره. مر علينا هذا المبحث في دروس سابقة. قال لا يكفي في مسألة 72، لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، بل لابد في تحققها، تحقق الإجازة، من أولا قول، رضا قول، مثل رضيت وأجزت ونحوها. شنو نحوها؟ قبلت وافقت إلى آخره، مو بس رضيت وأجزت، وافقت قبلت إلى آخره، أي تصريح طبعا، ومو إلا لغة عربية فصيحة، يصير بالجلفي، باللغة العامية، باللغة غير العربية، باللحن في القول، ما كل هذا ما عندنا فيه إشكال. فهذا القبول المصرح به لفظا يمشي نافذ، هاي أولا. اثنين، أو فعل، الفعل مثل أخذ الثمن، هو من باع كتابي، من باع الكتاب مالي، قال بعت الكتاب وهاي الألف دينار خلاها على الطاولة الأمامي، أنا هم شلت الألف دينار خليتها بجيبي، وما قلت له أنا قبلت، بس أنا من شلت الألف دينار وخليتها بجيبي، معناتها أنه شنو؟ أنا وافقت على هذا البيع، أخذ الثمن أو بيعه، يعني شنو بيعه؟ يعني مثلا دفعت للمفاتيح، قال يا ببعت دارك، أنا طلعت المفاتيح طلعت يعني مفاتيح الدار، السويتش مال السيارة، من هالقبيل. هذا أخوان ما أجزته بلساني، وإنما تصرفي فعلي هذا يعتبر إجازة. بالعكس أصلا بعض الأشخاص يعني في أذهانهم أنه الإجازات الفعلية أصرح من الإجازات اللفظية، بس بالفقه إحنا عندنا بالشريعة لا، اللفظية أكثر صراحة من الفعل. واحد يقول خوته من سلمت المفاتيح أو من خليت الثمن بجيبك، بعد أبلغ من كلمة أنا وافقت وأجزت وقبلت ورضيت وهالكلام. أي نقول له ما عدنا بيها أشكال، إحنا الموافقة الفعلية نقبلها، بس ترى عدنا بالفقه الموافقة اللفظية أهم وأعلى من الموافقة الفعلية، وإن كان بالمجتمع الخارجي الموافقة الفعلية أقوى، والإجازة اللفظية أقوى من الكتابية، بينما الكتابية بالمحكمة أكثر نفاذا. يعني أنا سمنا أقول بعت داري، خلاص هاي شرعا نافذة، بالمحكمة مو نافذة، لازم أوقع له أو أكتب له بعت داري أو أنا البائع للدار كذا وقعته، من هالقبيل. فبالقانون عندهم الكتابة، بالمجتمع الخارجي الفعل، بالشرع عندنا القول. ذن يشتغلن مو ما يشتغلن الفعل والكتابة والإشارة، لكن التصريح باللفظ أبلغ عندنا، واضح. وبينا المثالب على الكتابة في مسألة المحاكم وغيرها، تذكرون مرت علينا مثل هذه الدروس المثالب، لأنه الكتابة احتمال قصدي أنا من هو واحد يرد يقول لي بالله اكتب لي هاي العبارة، بعتك داري بمبلغ قدره 1000 دينار ولأجله وقعت، هاي من يأخذها المحكمة يعتمدوها وثيقة ضدي تصير، بينما هو دي يعلمني الخط مثلا أو يريد يقول لي اكتب لي هاي حتى وديها إلى فلان، وبالتالي أخذها بالمحكمة ومشاها. المحكمة طبعا عندهم الكتابة أعلى من اللفظ، حتى لو أجيب شهادة بعد ما تمشي، لأن هذا بخطه وبصمة إيدي ومن هالقبيل هذا ومن هال. فإحنا بالشرع لا، عندنا التصريح باللفظ أكثر بلاغة وأهم. المهم السائل بالنسبة لمن؟ لللفظ. أما الفعل الطعون اللي عليه أكثر من ذلك، لأنه وضع 1000 دينار بجيبه مو معناتها أنه أنا موافق، احتمال أنا أخذته من باب المقاصة لأن أطلبه، أو أردت أخذه حتى بعدين أدين بيه وأحاسب عليه، لأنه إذا أرفض الآن احتمال يروح من عندي هم 1000 دينار وهم كتابي، فأخذي للـ1000 دينار أعم من موافقتي. لكن التصريح قبلت وأجزت ورضيت، لا، هاي بعد مو قابلة للنقاش، واضح. طبعا أنا ذكرت لكم مثلبة واحدة على الكتابة، مثلبة واحدة على الفعل، لكن مثالبها كثيرة موجودة إن شاء الله تعالى بالموسعات تجيكم أكثر من هذا. عودة إلى بدء مسألة 72، إذن لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، بل لا بد في تحققها من قول، وها كتبنا عليها رقم 1 مثل رضيت وأجزت ونحوها، واللي احنا كتبنا شنو نحوها؟ قبلت وافقت إلى آخره، أو فعل اللي ها رقم 2 فعل مثل أخذ الثمن أو بيعه، أخذ ثمن المبيع. 3 أو الإذن في بيعه، أنا قلت له خلص أنا موافق، هاي الموافقة، الإذن في بيعه، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك، كل هاي التصرفات تعتبر إجازة لذلك البيع الفضولي. المسألة اللي بعدها 73، الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه. هاي المسألة أهم مسألة في البيع الفضولي، هذه المسألة أهم مسألة، لأن هاي مبنى فقهي يترتب على هذا الأمر، أن الإجازة اللاحقة للبيع الفضولي كاشفة عن صحة البيع من حين العقد لو من حين الإجازة. يعني شلون؟ هاي المسألة إذا سويناها بمثال تتضح أكثر. زيد باع كتابي في مثلا قبل شهرين، قبل شهرين أو قبل سنة، خلنا نفترض، خلنا نأخذ أنه زيد باع الشات مالتي، أنا أمتلك شات، زيد باع الشات مالتي قبل سنة، إجا الآن قال لي يا بالشات مالتك، قلت له الشات مالتي اللي أنا خالها عندك أو اللي بمزرعتي، قال بعتها قبل سنة. زين أنا ما منطيك إذن يا زيد، قال المهم أنا بعتها قبل سنة، بيش بعتها؟ قال مثلا بعتها بـ1000 دينار، قبلت أنا بالـ1000 دينار، فاليوم أنا أجزت ورا سنة من البيع، الـ1000 دينار زيد خلاه بالمصرف أو اشتغل بي، شغله صار الـ1000 دينار 5000 دينار، صار بي أرباح. الشات ماتي اللي باعها إلى عمر ولدت خلال هاي السنة مرتين، واحتمالهم توأم تلد، يحلبها هذا اللي اشتراها عمر، اللي اشترى الشات من زيد فضولي، يحلب هذا الحليب أرباح لو مو أرباح، جز الصوف مالها احتمال مرة أو مرتين، هاي أرباح لو مو أرباح، أرباح وهكذا. فأكو أرباح للعين المبيعة اللي هي الشات عند المشتري، وأكو أرباح للثمن، ثمن الشات اللي هو 1000 دينار، شغله وداه بمورد تجارة، دخله بمصرف أو بمضاربة أو من هالقبيل، الـ1000 صار 5000 دينار. فهنا نجعل الفقيه نشوف شنو المبنى ماله. إذا قال الفقيه الإجازة كاشفة عن صحة البيع من حين الإجازة، يعني من اليوم، فهاي الأرباح مو حلال علي، أرباح الـ1000 دينار اللي صارت 5، الـ4000 عائدة إلى المشتري. زين، والمشتري، المشتري حلال عليه بس الشات، الحليب لازم يدفع لي ثمنه، الصوف لازم يرجع لي اياه، مواليد هذه الشات ترجع لي. ليش؟ لان الاجازه من حين الاجازه كاشفه عن صحه البيع من حين الاجازه. هذا على هذا المبنى، مبنى رقم واحد. مبنى رقم اثنين، لا، اذا كانت الاجازه كاشفه عن صحه البيع من حين وقوع البيع، يعني قبل سنه، فلا، ارباح الالف دينار الي، وارباح مواليد الشات وحليبها وصوفها وغيرها للمشتري، حلال عليه. فتفرق لو ما تفرق؟ تفرق. نوبات هذا بايع دار والدار لها ارباح وصعد ثمنها، الدار من باعها قبل 10 سنين و15 سنه باعها ب 100,000، الان بمليار تساوي، تاثر هاي، تفرق كثير. فلا تصورون بس على مثال الكتاب او الشات، وسعوا ذهنكم، شوفوا انه تترتب عليها مشاكل اصلا اخرى. فهذا يعود الى مبنى الفقيه السيد السيستاني حفظه الله، مبناه ان الاجازه كاشفه عن صحه البيع من حين وقوعه. فكل من ارباحه له، اللي اشترى الشات ارباحه والمواليد له للمشتري، وارباح الثمن اللي هو الالف دينار اليه. طبعا احتمال زيد ما باع الشات مالتي بألف دينار، احتمال باع الشات بكيس من الحنطة والحنطة زرعها خلال هاي السنة وصار حقل من الحنطة وصارت كيس الحنطة طنين 10 أطنان، فش قد أنا ربحيت؟ هو ذاك هماتين اش قد ربح بالشات؟ فمرة تكون أرباحنا متساوية، مرة متفاوتة، مرة التفاوت بسيط، مرة التفاوت عظيم، وهكذا. شوف هاي اش قد تفريعات تترتب على هاي المسألة. فإذا هذه لبة ما يترتب عليها من خلاف ومشاكل على هذه المسألة. خلنا نجي نطبق المسألة ونشوف رأي الفقيه شو يقول بهاي على يا مبنى رح يتخذ. قال الظاهر أن فهاي المسألة تكتبون عليها مهمة ابتلائية أو يترتب عليها هواي مشاكل. بعدني نور كربلاء هسه خل أوصلها المسألة، كلمة انقلابيا إذا بيها انقلابيا حتى نشوف. اي خلينا نشوف هسه راح، بعد احنا ما طبقنا العباره، بس اصور لكم المشاكل اللي تترتب على هذا المبنى او ذاك المبنى، ياثر هواي. فاذا احنا قلنا مبنى، عندنا مبنى رقم واحد ومبنى رقم اثنين. مبنى رقم واحد من حين الاجازه، فاذا من حين الاجازه اليوم الالف دينار صار ملكي وارباح الالف دينار رجعها الى المشتري، وذاك المشتري اللي هو عمر الشات اليوم صارت حلال عليه، والمواليد والصوف والحليب كله رجع إلي خلال هاي السنة، واضح؟ بينما إذا قلنا على مبنى رقم اثنين اللي هو الإجازة كاشفة عن صحة البيع من حين وقوع البيع، يعني قبل سنة صح البيع، انقلابيا كان حرام وصار حلال مثل ما كتبت نور كربلاء، يعتبر هذا لأرباح كل من أرباحه إليه وحلال عليه. فشوفوا إيش قد تأثر المسألة. نوبات يبيع بستان بمليار دولار، المليار دولار خلال سنة شقد راح ينتج؟ البستان قيمته شقد راح تصعد؟ احتمال تصعد احتمال تنزل. المشاكل الخلافات إذا ما أجزت إيش راح تترتب عليها؟ طبعا إذا ما أجزت البيع، أنا سايه لو أجزت البيع، لو ما أجزت البيع زيد عمر لازم يرجع لي الشات ماتي ومواليدها والحليب مالها والصوف مالها، وأنا رجع له الألف دينار ماله أو الحنطة، مو بس الكيس ماله. لو بعنا، لو زيد كان هذا الفضولي زيد اللي باع الشات ماتي بكيس من الحنطة، لازم ما يرجع له بس كيس الحنطة، يرجع له مثلا 4-5 أطنان من الحنطة إذا زارعها وصايرة هالأرباح هاي. واحتمال مثلا مرات 5 سنوات 6 الشات الوحدة صارت قطيع، وكيس الحنطة صار مثلا 10-15 طن أو أكثر، وهلم جرى. قال الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، من حين وقوعه خلي عليها دائرة هاي، لأنه هي المبنى، مبنى السيد السيستاني هو هذا. كشفا انقلابيا، شنو كشفا انقلابيا؟ كشفا انقلابيا يعني تقلب الحرام إلى حلال. خلال سنة هذا التصرف حرام متوقف على إجازة، من أجزت كل ذاك الحرام انمسح دليت وصار بداله إجازة وصحة وشرام. كشفا انقلابيا، هو راح يوضح شنو معنى انقلابيا، بمعنى معنى الانقلابيا اعتبار الملكية، كتبوا عليها يعني تحقق الملكية من حين تحقق العقد، قبل سنة قبل سنتين من حين تحقق العقد في زمن حدوث الإجازة. الآن مو أجزت، هاي من أجزت صححت كل الحرام الماضي، أجازت كل ما تقدم. زين، والثمرة كتبوا عليها، فالثمرة أو النتيجة ثنماء الثمن، الثمن من حين العقد. يعني شنو الثمن؟ الشاة اللي باعها قبل سنة أو سنتين زيد فضولي هو الباع الشاة مالتي. فنماء الثمن من حين العقد قبل سنة أو سنتين إلى حين الإجازة، اليوم أنا أجزته، الشاة صارت قطيع كامل، ملك لمالك المبيع. لا، نماء الثمن يقصد قيمة الشاة، اللي هو نماء الثمن هاي كتبوا عليها قيمة الشاة، اللي خلنا نفترضها كيس من الحنطة أو ألف دينار. فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع، للبائع. كيس الحنطة اللي صار الآن طنين ثلاثة من الحنطة كلها ملك إلي أنا صاحب الشاة. ونماء المبيع اللي هو المثمن اللي هو الشاة صارت قطيع ملك للمشتري إلى عامر. وزيد إيش إلى زيد؟ كل شيء ما إله، زيد بائع فضولي ما إله. إذن شوفوا شو يترتب على المسألة، هذا الذي يترتب على المسألة. واضحة هاي المسألة؟ أهم ما بالمسألة أنه تكتبون الملاك مالها. إلى هنا نتوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.